بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث عن الأوقات، وقد تقدم منا فيما مضى الحديث عن بيان وقت صلاة الصبح، وبالتحديد الحديث عن كيفية معرفة وقت حصول الفجر، فأشرنا إلى ذلك ببيان تقدم. يقع الكلام الآن في الحديث حول الزوال، وبالتحديد الحديث حول كيفية معرفة الزوال. أقول كلامنا في الطريق الذي يمكن للمكلف من خلاله معرفة حصول زوال الشمس حتى يعمد إلى أداء صلاة الظهر. الموجود في كلمات أصحابنا كالسيد اليزدي قدس الله تربته الطاهرة أن هناك طرقا ثلاثة يمكن الاعتماد عليها في إحراز الزوال. المصنف في المتن ذكر اثنين منها. الأول وهو عبارة عن أضبطها وأفضلها وأمتنها ويسمى بالدائرة الهندية، وقد ذكر المصنف أنه بواسطته يعرف الزوال، أو ذكروا أنه بواسطته يعرف الزوال على سبيل البت والجزم. وعبر عنه السيد اليزدي كما قلت أنه أضبط وأمتن وسيلة يمكن من خلالها معرفة الزوال. الظاهر أن أول من تعرض إلى الدائرة الهندية من أصحابنا هو الشيخ المفيد قدس الله تربته الطاهرة في كتابه المقنع. ما ينبغي الالتفات له قبل بيان كيفية الدائرة الهندية هو أن الدائرة الهندية لا تعد طريقا شرعيا، يعني ليس مستفادا من رواية من النصوص، أو ليس مستفادا من آية أو ما شابه، وإنما هو طريق يعتبر كاشف عن تحقق انتقال الشمس من منطقة لمنطقة أو من نقطة لنقطة. وبما أن المعتبر عندنا إذا وصلت الشمس في النقطة الفلانية فهذا كشف لنا عن التحقق، فحصل الغرض أو حصل المطلوب. على أي حال، الكلام في كيفية تحقق الدائرة الهندية، طريقة معرفتها التالي: واحد، أن يعمد إلى تسوية الأرض تسوية دقيقة خالية عن أي انخفاض أو ارتفاع، بسط بتعبيرنا، ترسم عليها بعد ذلك دائرة. كلما كانت الدائرة أوسع كانت المعرفة أسهل. بعد عمل الدائرة يعمد إلى مركزها، ينصب في مركزها شاخص محدد الرأس، تكون نسبته إلى محيط الدائرة متساوية من جميع الجهات، ولذلك عبرنا أن يكون في المركز، مركز الدائرة. عند طلوع الشمس يحدث ظل طويل للشاخص إلى جانب المغرب. كلما أخذت الشمس في الارتفاع، يعني تحركت الشمس من جهة الشرق، بدأت الحركة، يأخذ الظل في النقصان بطبيعة الحال إلى أن يصبح الظل مصيبا للدائرة، ويعمد أو يبدأ يريد الدخول في الدائرة. يعلم حينئذ نقطة، أو تعلم حينئذ نقطة الإصابة، إصابة الدائرة بعلامة معينة، ثم يترصد موقع الخروج عن نقطة أخرى من المحيط، تعلم بعلامة أخرى، ثم يوصل خط مستقيم بين النقطتين. بعد إذن ينصف هذا الخط، يوصل من منطقة النصف إلى مركز الدائرة، منتصف الخط ينصف بخط آخر، هذا الخط يسمى خط النهار. متى وقع الشاخص أو ظل الشاخص على هذا الخط كشف ذلك أن الشمس قد بلغت كبد السماء فتحقق الزوال. فدائما وأبدا متى ما كان الخط أو الظل واصلا لهذا الأمر أحرزنا أن الشمس أصبحت في كبد السماء وهذا هو وسط النهار تحقيقا. متى تجاوز عن هذا الخط مالع الرأس الظلم إلى طرف المشرق كشف ذلك كشفا قطعيا عن تحقق الزوال والتجاوز عن دائرة نصف النهار. فإذا بهذه الطريقة يتم إحراز الزوال ويعلم أن هذا هو وقت الزوال أو هذا هو وقت الزوال. لمنكم رايح إلى مشهد في الصحن اللي مسوين هدي هي نفسها الدائرة الهندية اللي مسوينها الشيخ البهائي اللي رايح إليها، هذه عبارة عن الدائرة الهندية. طبعا هي الآن معمولة بصورة كاملة، الحديدة الموجودة على الأرض على أساس هذا الخط اللي بعدين ننصفه أساس نحرز أن الشمس قد وصلت إلى كبد النهار تحقيقا وعلى أثره يلاحظ. ولو تتابعوها مثلا ما قبل الأذان يكون للظل كيفية معينة، وقت الأذان يكون للظل كيفية معينة، بعد الأذان يكون للظل كيفية معينة، قريب الغروب وقت نزول الشمس أو قلة الشمس تقريبا مع انتهاء الظل أو بدء الانتهاء يأخذ كيفية معينة. هذه يسموها الدائرة الهندية، وهذه أفضل طريقة يمكن من خلالها معرفة الزوال. هذا الطريق الأول. الشخص طبعا يفضل أن يكون أطول من الدائرة، يعني لو افترضنا أن هذا المقدار هو الدائرة يفضل أن يكون الشخص أبعد من الدائرة، على أساس أننا راح نتابع ثلاث مراحل: مرحلة ظل الشخص خارج الدائرة، ظل الشخص على الدائرة، ظل الشخص داخل الدائرة، وبالتالي راح نرتب أثر في جميع الحالات. لكن لو كان الشخص منذ البداية قصيرة بحيث لا يمكن أن يكون خارج الدائرة ما راح نلتفت إلى وقت وصوله إلى الدائرة، لأن احنا راح نعتمد على مرحلة مهمة، لابد أول ما يبدأ وصول الشخص إلى الدائرة نحدد النقطة، فإذا تحرك نحدد النقطة الثانية، نصل بين النقطتين ننصف الخط المستقيم الوتر اللي راح يكون على الدائرة. ما فيكم أستاذ رياضيات نتورطيها زين؟ الوتر زين؟ الوتر اللي راح نسويه على الدائرة ننصفه ونبدأ بعدين ننتظر حصول ظل منه ثم ننصف الظل الثاني في وسط الدائرة في الداخل. هذه المنطقة اللي راح ننصفها بعد ذلك راح تكون هي منطقة الشمس في كبد السماء. فلازم يكون الشخص أبعد من الدائرة، لأن لو كان أضيق من الدائرة ما راح نستطيع نهيئ الوتر اللي راح يكون الركيزة الأولى في عملية إحراز الشمس في كبد السماء. واضح؟ السيد الحكيم طبعا ده البيان اللي عرضناه هو بيان السيد الخوئي. السيد الحكيم طبعا التزم بنفس البيان، فقط السيد الحكيم اشترط شرطين في هذا الأمر. السيد الخوي يقول لا حاجة لهذين الشرطين، وكلام السيد الخوي هو الصحيح في المقام. ما هما الشرطان؟ الشرط الأول اشترط السيد الحكيم أن يكون الشخص مخروطي الشكل، فلا يمكن أن يكون الشخص عمودي أو أن يكون الشخص مثلا مربع، لابد أن يكون الشخص مخروطي الشكل زين. الشرط الثاني اشترط السيد الحكيم أن يكون ارتفاع الشخص بمقدار ربع قطر الدائرة، يعني كم هو قطر الدائرة فبمقدار ربع قطرها لابد أن يكون. يمكن الشرط الثاني إلى معنى على أساس لو كان الشخص طويل جدا فبالتالي لن نستطيع أن نضبط بحيث يكون ظل حينئذ على وتعالى له قوس الدائرة زين، أو لن نستطيع أن نحرز بالدقة أنه دخل إلى الدائرة بحكم الطول، ولذلك لا نحتاج إلى شخص متمادي في الطول ولا نحتاج إلى التضييق في الدائرة جدا عند السيد الحكيم بأنه هكذا. نعم يمكن أن نقول أن لا يقل طول مثلا عن ربع أو أن لا يكون طويل طول شاهق جدا، هما في الحقيقة الشرطان اللذان ذكرهما السيد الحكيم شرطان تكميليان وليس بشرطين أساسيين، يعني لا تتوقف المعرفة أو صحة هذا الوجه على وجود هذين الشرطين. ولذا عبر السيد الخوي رضي الله عنه بأنه يمكن الاستغناء عن هذين الشرطين ولا يلزم الالتزام بهما. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. طبعا ليش احنا التزمنا بعدم اعتبار هذين الأمرين؟ يعني مثلا السيد الحكيم اشترط مخروطي الشك، احنا اكتفينا في كلام السيد الخوي أن يكون محدد الرأس حتى نعلم مبتدأه ونعمد إلى الالتزام به. أيضا لما اشترط السيد الحكيم ارتفاع محدد، احنا نقول ما نحتاج إلى هذا الارتفاع، احنا اللي نحتاجه أن يكون داخل، أن يدخل ظله إلى الدائرة قبل الزوال، نعتبر أن يدخل ظله في الدائرة قبل الزوال. ارتفاع محدد طولا وعدم لسنا بحاجة إليه، وإنما الذي نحتاج هو هذا الأمر. لو أمكننا أن نحرز هذا الأمر ولو من غير الحاجة إلى هذا الارتفاع كفى في تحقق الغرض. على أي حال، إذن هذه هي العلامة الأولى. هناك شرط لا بد من الالتفات إليه في هذه العلامة، وهو يشترط أن لا تكون الشمس مسامتة للشاخص. لو كانت الشمس مسامتة للشاخص كما في مكة المكرمة في بعض أيام السنة ينعدم الظل، إذا كانت الشمس مسامتة للشاخص أدى ذلك إلى انعدام الظل، لأن الشمس تسامت رؤوس أهلها عند حلول الزوال. فإذا كانت مسامتة لرؤوس أهل مكة فذلك يعني أنه لن يكون لأهل مكة ظل، فإذا لم يكن لأهل مكة ظل أساسا إحنا عمليتنا كلها قائمة على الظل، إذن عدم الظل لن نتمكن حينئذ أن نعرف الزوال.
مسامتة عمودية
شيخ. بلى إيه مسامتة.
ما يكون عمودية عند الزوال.
إيه تكون، ما عندنا مشكلة هي تكون عمودية عند الزوال. لكن بس ما نقدر نحن نحرز ذاك الوقت بصورة الجزم، لأننا نحن نحتاج أيضا نحدد منذ البداية الكلام منعدم الظل، فما تقدر تحرزه. ويبدو أن مرحلة له الزوال ما راح تكون في أول الوجود، يعني قد تكون قبلها دقيقتين ثلاث، بعدها بدقيقتين ثلاث، فبالتالي لا تحرز، يعني يبقى الأمر لا يجزم به الفرد على جهة القط. دقة أحسن. على أي حال، هذه بالنسبة إلى الطريق الأول. الكلام ما هو الدليل الذي يمكن أن يذكر في المقام على هذه العلامة أو على هذا الطريق؟ ما ينبغي أن يشار له هو أن هذا الطريق طريق وجداني من الطرق الوجدانية التي لا تحتاج إلى إقامة دليل عليها. مع ذلك نجد أنه قد أشير إلى هذا الطريق في رواية سماعة الواردة في الباب 11 من أبواب المواقيت الحديث الأول، صفحة 262 مجلد 4. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. قلنا غير مرة بأن طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري طريق معتبر لا كلام فيه. رفعه عن سماعة. الإشكال السندي ها هنا، الواسطة ما بين أحمد بن محمد بن عيسى وبين سماعة واسطة مفقودة، لأن المقام مقام رفع، ولذلك يعبر عن الرواية مرفوعة سماعة، يعبر عن الرواية، يعني كان مقتضى الصناعة أن يعبر المصنف أشير إليها في مرفوعة سماعة وليس في رواية سماعة. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، متى وقت الصلاة؟ فأقبل يلتفت يمينا وشمالا كأنه يطلب شيئا، فلما رأيت ذلك تناولت عودا فقلت: هذا تطلب؟ قال: نعم. فأخذ العود فنصب أو نصب بحيال الشمس، ثم قال: إن الشمس إذا طلعت. أنا هني عندي فنصب أو نصب، على أين عندكم فنصبه؟ خب مشكلة، فنصبه تكون واضحة بعد، فنصبه بحيال الشمس، زين واضحة. فنصب يعني هو الإمام أوكل نصب العود، زين، من دون ذكر الفاعل، أو أمر من ينصب العود بحيال الشمس. هو بالنتيجة ما يهمنا أن الإمام ركز العود بحيال الشمس. ثم قال: إن الشمس إذا طلعت كان الفيء طويلا ثم لا يزال ينقص حتى تزول، فإذا زالت زادت، فإذا استبنت الزيادة فصلي الظهر ثم تمهل قدر ذراع وصلي العصر. على أساس أن نصب العود، حيال الشمس، وملاحظة حركة الظل زيادة ونقيصة إشارة لما ذكرناه قبل قليل في عملية إحراز. شنو إحراز؟ أن المقام مقام تحقق الزوال وفقا لحركة الظل من البداية إلى النهاية. هذا إذن الطريق الأول. طبعا الرواية كما قلنا ضعيفة سندا لأنها مرفوعة، فلا تصح أن تكون دليلا للمدعى، اللهم إلا أن يدعى بأن الرواية مجبورة بعمل المشهور بناء على تمامية الجابرية. لكن قلت في مطلع البحث بأن الرواية بأن العلامة أو الطريق الأول طريق غير شرعي، يعني ليس مستفادا من الشريعة السمحاء، وإنما هو طريق هيوي فلكي يعتمد على أهل الهيئة وعلى أهل الفلك. لو تممنا الرواية فإن بنينا على أنه جعل مستقل من الشارع المقدس سوف تكون العلامة علامة شرعية. لو تممنا الرواية قلنا إنما هي إمضاء لما عليه أهل الهيئة وأهل الفلك لن تكون العلامة شرعية. لو أسقطنا الرواية منذ البداية لعدم إحراز الاستناد بسبب الضعف وهو المتعين تبقى العلامة علامة غير شرعية كما لا يخفى. روشن واضح الكلام. الطريق الثاني من الطرق التي أو من الطريقين اللذين ذكرهما المصنف، ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن عند مواجهة نقطة الجنوب. ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن عند مواجهة نقطة الجنوب، وذلك لأن هذه المواجهة تستلزم أن يكون الخط الموهوم المار من نقطة الشمال إلى نقطة الجنوب هو خط نصف النهار واقعا على قمة الرأس. طيب، فإذا كانت الشمس بين العينين والحاجبين فإنها سوف تكون على دائرة نصف النهار تماما. فإذا مالت إلى اليمين إلى الحاجب الأيمن زالت الدائرة بطبيعة الحال فزالت الشمس. مو دقيق. ولذلك قلنا الدائرة الهندية أضبطوا، خصوصا إذا ابتلي واحد بعد مثلي أنا يقل في الشمس الكيفية ولا يدري الشمس مالت أو ما مالت. وفعلا قلنا إحنا أن الدائرة الهندية أضبط وأمتن. الدائرة الهندية تقدر أنت جالس في البيت أساسا وتنصبها في إلاه مثلا في الساحة وتبدأ تتابعها من بعيد حتى من دون أن تكون في الشمس أو ما شابه، بعكس إلاه الميلان إلى الحاجب الأيمن. على أي حال أحسنت. المحقق الحلي خالف الأصحاب في عرضه الطريق الثاني، اعتبر أن العبرة بمواجهة القبلة، فقال إذا استقبلت القبلة ومالت الشمس إلى الحاجب الأيمن فحينئذ تحقق الزوال. كلام المحقق الحلي صحيح لكن في الجملة وليس بالجملة، بمعنى في بعض الأماكن إذا اتحدت القبلة مع نقطة الجنوب زين ففيها الحالة الكلام صحيح، أما كما في بلادنا مثلا عندما انحرفت القبلة يمنة أو يسرى أو كما في العراق على سبيل المثال وما والاها الزوال يتحقق قبل الميل المذكور أو بعد الميل المذكور بل لعله بكثير، فإذا كان الأمر كذلك يصعب الاعتماد. ولذا لو كانت البلدة واقعة على نقطة الشرق أو نقطة الغرب كجدة مثلا لا يكون ميل أصلا، ولذا يصعب البناء على أن يقال باستقبال القبلة لإحراز هذه العلامة. فالمدار على نقطة الجنوب مع مد الخط الوهمي وهو خط النهار من الشمال إلى الجنوب، إذا وقعت الشمس بين الحاجبين وبين العينين فكانت مسامتة على خط النهار فإذا تحركت إلى جهة اليمين حكمنا حينئذ بأن الزوال قد تحقق. بهذه الطريقة يحرز الزوال. أيضا عاد المصنف فذكر بأن هذا الطريق الثاني طريق وجداني، ومعنى كونه وجدانيا لا يحتاج إلى دليل عليه، وإن كان قد أشير إليه في رواية المجالس. رواية المجالس واردة في الباب 11 من أبواب المواقيت، الحديث رقم 5. طبعا لم يذكر لها سند هنا، إذا تبغوا فسندها موجود في الباب 15 من أبواب الوضوء، حديث رقم 19، الجزء الأول في الطبعة الجديدة، طبعة آل البيت. تبغون نقرأ السند نجيب الكتاب. أعود إليكم، هذه رواية المجالس أنا بقرأ. المجالس مقصودة بالمجالس كتاب الأمالي للمفيد الصغير ابن الشيخ، ابن الشيخ الطوسي الحسن بن محمد بن الحسن. الشيخ الطوسي ولده الحسن عنده كتاب يعبر عنه بالأمالي أو يعبر عنه بالمجالس، زين، ويعرف بالمفيد الصغير، زين، هذا هو الكتاب منه ينقل. أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أتاني جبرائيل فأراني وقت الظهر حين زالت الشمس فكانت على حاجبه الأيمان. طبعا الرواية ضعيفة السند نتيجة اشتمالها على جملة غير قليلة من المجاهيل. تحبوا نقرأ الرواية نجيبها نقرأها، ها؟ نجيب السند. هذه الرواية من أبواب حديث كان حديث لا باب 15 حديث 19. لم نقرأ الكتاب، الرواية قرأناها، بقرأ سندها. سندها موجودة قلت في المجلد الأول من وسائل الشيعة مؤسسة آل البيت صفحة 397، الحديث رقم 19، باب 15 من أبواب الوضوء. الحسن بن محمد الطوسي في مجالسه عن أبي الشيخ عن المفيد عن علي بن محمد بن حبيش عن الحسن بن علي الزعفراني عن إسحاق بن إبراهيم الثقفي عن عبد الله بن محمد بن عثمان عن علي بن محمد بن أبي سعيد عن فضيل بن الجعد عن أبي إسحاق الهمداني عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، تالي يجي إلى رواية النبي صلى الله عليه وآله وهكذا. فذا يشتمل على جملة من المجاهيل، هذا سند الرواية كما لا يخفى. على أي حال، الحاصل فإذا هذا الرواية قلت وإن كانت واضحة الدلالة، قال كانت الشمس على الحاجب الأيمن، إلا أن المشكلة في أن الرواية من حيث السند ساقطة عن الاعتبار، فلا معنى لإطالة البحث. فائدة، ذكر الشيخ محمد أمين زين الدين قدس الله تربته الطاهرة الفقيه المعاصر استعمال الوقت عن طريق الساعة لكن الغروبية. عندنا الساعة، الساعة القديمة يسموها الساعة الغروبية، ساعتنا التي نستخدم نحن اليوم تسمى إما الساعة الإنجليزية أو تسمى الساعة الزوالية، وتلك يعبر عنها بالساعة العربية ويعبر عنها بالساعة الغروبية. تلك يمكن الاعتماد عليها، زين، زين والله ما أعرفها. زين تلك يمكن الاعتماد عليها في قضية ضبط الوقت. شيخ زين الدين في رسالة العملية كلمة التقوى جايب فائدة الآن أنا أنقلها في كيفية ضبط الوقت. يمكن للإنسان يستخدم نفس هذه الساعة الإنجليزية لكن يوقتها على توقيت الساعة العربية. زين الساعة العربية توقت على الغروب ويتم الاعتماد فيها ويا الغروب فيكون التوقيت وفقا للغروب، ولذلك يقول غروبي حتى تقويم أم القرى لعله يشار لغروبي وزوالي. زين على أساس إشارة إلى هذا المعنى. على أي حال الشيخ زين الدين ذكر، أنا أنقل للفائدة بس إكمالا للأمر، ذكر بأنه يمكن الاعتماد عليها في معرفة أول الزوال بالساعة، وهي الآلة المعروفة بين الناس لتحديد الوقت، طبعا الساعة الغروبية كما قلت. فقال اضبط ساعتك جيدا عند غروب الشمس وانظرها عند طلوع الشمس صباحا، كم ضبطت من الساعات منذ غروب الشمس إلى طلوعها، فاقسم ذلك نصفين، فإن ذلك هو الوقت الذي تزول فيه الشمس ذلك اليوم في الساعة الغروبية. مثلا حنوجب مثال، فإذا وجدت الساعة قد قطعت منذ غروب الشمس إلى طلوعها صباحا 12 ساعة مثلا كما في أول أيام الربيع والخريف، فإن الزوال يتحقق في ذلك اليوم في الساعة السادسة الغروبية، وهي نصف 12 التي ضبطتها الساعة. وإذا وجدتها قطعت 12 ساعة وعشر دقائق فالزوال يكون في الساعة السادسة وخمس دقائق، وإذا قطعت 12 ساعة إلا عشر دقائق فالزوال يتحقق قبل الساعة السادسة بخمس دقائق، وهكذا. وإذا وجدتها قد قطعت 14 ساعة مثلا كما في أول أيام الشتاء فإن الزوال يكون في ذلك اليوم في الساعة السابعة في نفس تلك الساعة. وكذلك تنصف الدقائق إذا زادت على ذلك أو نقصت، فتعرف الزوال بمقدار ما يعينه الحساب من الساعات والدقائق المضبوطة. وإذا وجدت الساعة قد قطعت 10 ساعات مثلا كما في أول أيام الصيف فالزوال يتحقق في ذلك اليوم في الساعة الخامسة بتلك الساعة، يعني بالساعة الغروبية، وكذلك الدقائق التي تزيد عليها أو تنقص. والشرط الأساس في هذا الطريق هو الساعة الغروبية التي يكون ابتداء سيرها من غروب الشمس كل يوم. والشرط الثاني هو ضبط الآلة في تحديد الوقت والإطمئنان من صحة ضبطها. فإذا توفر هذان الأمران أمكن لك أن تعرف وقت زوال الشمس طبقا لهذه الآلة من دون حاجة لا إلى الدائرة الهندية ولا إلى الحاجب الأيمن وميلان الشمس. دقيقة بل بالتجربة دقيقة. ولذلك الشيبة أيضا لو تسألوا شيبتكم يستخدمونها عادة هذه الساعة الغروبية يعملون على طبقها.
غروب الشمس يبدأ
بالي ويبدأون خلاص يبدأوا من غروب الشمس تبدأ صفر وتمشي الساعة وينصفوا هكذا.
التقويم ثابت صلاة المغرب 12، التقويم التوقيت الغروبي دائما وقت صلاة المغرب 12
إلى أن صفر خلاص 12 انتهى فيبدأ يعد الآن من جديد فيبدأ من هذا الأمر. على أي حال إلى هنا انتهى الكلام. يقع الكلام بعد ذلك في التالي في تحديد منتصف الليل. زين الكلام منتصف الليل ما هو؟ كيف يحدد؟ هل أن منتصف الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر أم أن منتصف الليل من غروب الشمس إلى طلوع الشمس؟ أقول وقع الخلاف بين علماء المسلمين في تحديد منتصف الليل، وقد ذكرت في ذلك ثلاثة أقوال أساس. القول الأول يعرف نصف الليل من خلال حساب ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا هو المشهور شهرة عظيمة بين الفقهاء، بل قد عبر صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة عن هذا القول بأنه مما لا يستريب فيه عاقل، بزين الأستاذ عبد العزيز. وذكر المحقق الهمداني رضي الله تعالى عنه أنه من المسلمات التي لا تحتاج إلى إقامة البرهان، وهو مختار أهل اللغة ومختار المفسرين ومختار المحدثين ومختار الحكماء ومختار الإلهيين والرياضيين، كلهم على هذا القول. القول الثاني يحدد نصف الليل من خلال حساب المدة الزمنية ما بين غروب الشمس إلى طلوع الشمس. نصف المدة الزمنية الواقعة ما بينهما يكون هو منتصف الليل، وقد انفرد بهذا الرأي مستقلا سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، زين، هذا التزم به. طبعا فيما عدا الحج، في الحج بالنسبة إلى البيتوتة في منى وحساب منتصف الليل يلتزم بما عليه الأصحاب من أن حساب منتصف الليل يكون من طلوع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وذاك له نص خاص. أما في غير أيام الحج لا، في غير ينفرد السيد الخوي، في غير أيام الحج يبدأ حساب أو يبدأ منتصف الليل عنده بملاحظة غروب الشمس إلى طلوع الشمس، ما بين الغروب وما بين الطلوع ينصف فيكون منتصف الليل. خب، فإذن هذا الأمر، هذا الرأي طبعا يحكى عن الشهيد في الذكرى ولم أتثبت وجوده، ينسب إلى السبزواري في كتابة الكفاية ولم أحرز، وكذلك في مفاتيح الشرائع ولم أستبن وجوده. على أي قدر متيقن سيدنا قدس الله تربته الطاهرة يقاتل ويصر على الالتزام بهذا الرأي ويرى أنه هو الرأي المتعين. الرأي الثالث هو الرأي الرأي الثالث هو التالي، يحدد منتصف الليل من خلال حساب المدة الزمنية ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم تنصف هذه المدة الزمنية ويعرف عندها منتصف الليل. لكن يختلف هذا الرأي، هذا الآن متفقي الرأي الأول، يختلف هذا الرأي عن القول الأول في التالي، في أن هذا الرأي يلتزم، الرأي الثالث يلتزم بأن المدة الزمنية من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ليست محسوبة من الليل ولا محسوبة من النهار، عكس القول الأول. القول الأول عندما يقول من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وينصف المدة يقرر أن من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من النهار وليس من الليل، بينما على رأي السيد الخوئي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من الليل وليس من النهار. الرأي الثالث لا، لا من الليل ولا من النهار، زين، فيلتزم بأن منتصف الليل من غروب الشمس لطلوع الفجر وبالتنصيف يعرف، لكن هذه المدة الزمنية لا من الليل ولا من النهار، في الليل. طبعا أداء أحد نقوضاتنا على السيد الخوي كما ستأتي إن شاء الله بأنه وفقا لهذا الأمر يفترض أن الصيام أتم الصيام إلى الليل حتى يتبين، يفترض أن يكون إلى طلوع الفجر، والتزم بهذا الرأي. الأعمش يلتزم بأنه يجوز الأكل والشرب في الصوم إلى طلوع الشمس، يلتزم بأن الأكل والشرب يجوز إلى طلوع الشمس لأن النهار لم يبدأ، نحن مطالبون أن نصوم نهارا ونفطر ليلا، والليل إنما هو ما بين الطلوعين، يبدأ النهار من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، فإذا كان يبدأ النهار من طلوع الشمس إلى غروب الشمس فإذا احنا ملزمين بأن نصوم من طلوع الشمس إلى غروب الشمس لأن هذا من الليل. على أي حال، فهذا أيضا انجي الكلام الآن على هذه النقطة. طبعا هذا إذن القول الثالث يلتزم بهذه الكيفية. طبعا البناء على جعل هذا المقدار كتعقيب على القول الثالث، البناء على جعل هذا المقدار خارج من الليل وخارج من النهار مشكل جدا. لماذا؟ لأنه لا بد من تحديد أنه تابع لأيهما تترتب عليه جملة من الأحكام. زين، مثلا البيتوتة في منى، حتى نحدد أنه يجب البيتوتة في منى مثلا إلى طلوع الشمس أو إلى طلوع الفجر، فبالتالي هذه المدة الزمنية يبات من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، فمن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذه من النهار أم من الليل؟ تحتاج إلى تحديد. مثلا في الاعتكاف، إذا قلنا يعتكف 3 أيام، فبالتالي متى تنتهي هذه المدة؟ من الليل فتابع الليل أم أنها من النهار؟ القسم بين الزوجات يبدأ يوم الزوجة من طلوع الشمس، زين، أو يبدأ من طلوع الفجر. ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس تابع أي زوجة من الزوجات مثلا، فبالتالي زين كيف يكون أو في حق من يحصل، وهكذا. على أي حال، فالكلام إذن ها هنا، هذه مجموعة من الأقوال المذكورة عند الأصحاب، 3 أقوال قد عرفناها. المصنف التزم بالقول الأول وهو القول المشهور، وهو أن أن منتصف الليل يعرف ما بين طلوع غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وقد ذكر المصنف لذلك دليلين. الدليل الأول دليل عرفي ذكره العلامة غواص بحار الأنوار في كتابه البحار في المجلد 80 من الطبع الجديد، أفضل بحث، كلهم عيال على المجلس في هذا البحث، صاحب الجواهر في الجواهر، نقل كلام المجلس في بحار الأنوار كله، وجميع من جاء بعد صاحب الجواهر عيال على الجواهر أو عيال على المجلس. هذا يبدأ كلام المجلس من صفحة 78، من صفحة 74 أو 76 إلى صفحة 145، تحقيق في عملية الليل من 74، تحقيق منتصف الليل ومنتهى. طبعا هو يقول المجلس، يقول أنا ما كان عازم أصلا أني أنا أكتب في ذا الموضوع، لأن من الأمور البديهية جدا كما قال صاحب الجواهر، من البديهية جدا أن منتصف الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لكن لما شفت بعدين نزاع بين الأصحاب جددوا النزاع القديم الذي كان في بعض الأزمان السابقة واضمحل لوضوح الحق فيه، واتفق الخاص والعام فيه على أمر واحد وهو الخلاف في معنى الليل والنهار شرعا وعرفا بل لغة، هل ابتداء النهار من طلوع الفجر أو طلوع الشمس، وعندنا إلى آخرة. فبعدين بدأ استعرض الشيخ المجلسي كل الآيات التي يتصور دلالتها على أن النهار منتصف الليل من غروب الشمس لطلوع الفجر، واستعرض ما يزيد على 95 رواية كلها تدل على أن منتصف الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. المصنف على أي حال اختصر من كلام الشيخ المجلسي أمرين، فذكر في المقام دليلين هما، الأول الوجه العرفي، قال بالتالي: لو أن شخصاً طلب من شخص أن يأتيه في الليل فأقبل ذلك الشخص قبل طلوع الشمس بربع ساعة، هل يعده العقلاء حينئذ ممتثلا لطلب الشخص الأول بالمجيء في الليل، أم أنهم لا يعدوه ممتثلا وبالتالي يكون مستحقا للملامة؟ يقول العلامة المجلسي: لا ريب في أن العقلاء لا يعدونه ممتثلا، بل يعدونه مستحقا للملامة، وهذا يعني أن العرف يفهم أن ما قبل طلوع الشمس بربع ساعة ليس الليل، لأنه لو كان من الليل ما كان يستحق الملامة، فيثبت أن الليل ينتهي بماذا؟ بطلوع الفجر، وعليه يكون تحديد منتصف الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. هكذا أجاب المصنف. لنا تعقيب، أقول هذا الاستدلال ضعيف. أولا هو مصادرة بينة، دعوة كما تدعي أن العقلاء يلومونه فيقولون بأنه أتى في النهار. إحنا ندعي أن العقلاء يقولوا لا، بعد دنيا حندس ظلمة، بعد في الليل ما جاء في النهار، وصلاة الصبح ما لها علاقة. ولذلك عندكم أنتم المتشرع خلاف أساسا في أن صلاة الصبح هل هي من صلوات الليل أم من صلوات النهار، فبالتالي ما له معنى ذا الكلام أن تجي تقول لي بأنه هذا دليل على أنه جاء في النهار. أساسا مصادرة على المطلوب لأولا. يمكن القول لأولا، ثانيا يمكن القول بأن ملامة العقلاء له منشأها إشابة ذهن العرف المتشرعي بأن النهار يتحقق بمجرد طلوع الفجر الصادق، فمتى طلع الفجر الصادق انطبق عليه أنه قد طلع النهار، ولا ربط لهذا بمسألة انتصاف الليل من عدمها. يعني لولا أن المتشرع ذهنهم مشوب بهذا الأمر ما كان ليتصور هذا الأمر بالنسبة إليهم. فالإنصاف أن الدليل العرفي غير عرفي. الكلام في الدليل الثاني وهي صحيحة مرازم يأتي عليها الكلام والحمد لله.
ما في شيء نقدر نستمر عليه دليل العرف.
ليش؟
يعني إذا كل شيء يعني ناخذ من العرف يدعي فلان أن العرف يقول كذا وفلان يقول كذا.
لا، في بعض القضايا واضح لا يأتي فيها هذا القول. يعني ليس في كل مورد مورد